السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحية من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. بداية نتابع بصحبة الزميل كفاح الحبيب نشرة بأهم الأخبار.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نفت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح اللجنة القانونية الأخير لإجراء الانتخابات في كركوك، وهو الأمر الذي يقف عقبة أمام إقرار قانون الانتخابات. وكان رئيس اللجنة القانونية في المجلس بهاء العرجي أعلن أن الأطراف المعنية توصلت إلى اتفاق بشأن المقترح الذي يقضي بإجراء الانتخابات في كركوك استنادا لسجلات عام 2009، وإذا ظهرت حالات تلاعب بنسبة 15% تعاد الانتخابات في المحافظة على أن تشكل لجنة خلال هذه الفترة للتدقيق في تلك السجلات. وأكد العرجي أن عدم توفر نصاب قانوني أدى إلى تأجيل التصويت على القانون إلى يوم السبت المقبل. أعلن في بغداد عن إلقاء القبض على عدد كبير من أفراد شبكة مسلحة نفذت تفجيرات الأحد التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد. ونقل عن أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق قوله إن قوات الأمن ما زالت تلاحق بعضا آخر من عناصر الشبكة المسلحة، وأشار إلى أن النتائج الأولية للتحقيقات سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن جميع الذين ألقي القبض عليهم عراقيون. ولم يحدد العلاق موعد الإعلان عن نتائج التحقيقات أو أسماء المتورطين والجهات التي تقف خلفهم، لكنه أشار إلى أن التفجير لا يختلف عن تفجيرات الأربعاء الدامي في التخطيط الأمني والعسكري والإمكانيات الكبيرة التي تقف وراءها دول من المحيط العراقي. قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن كونسورتيوم شركات عالمية تقوده إكسون موبيل يعتزم زيادة النفط المنتج من حقل غرب القرن العملاق إلى 2,325,000 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي البالغ أقل من 500,000 برميل يوميا. الشهرستاني قال أن الكونسورتيوم الذي تفوق على 3 مجموعات منافسة ليفوز بعقد تطوير حقل غرب القرنة ينوي استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار خلال 6 سنوات في المشروع. وكالة رويترز الأنباء ذكرت أنه لم يصدر تأكيد للرقم من مسؤول في إكسون موبيل حضر مراسم توقيع العقد في بغداد. أفادت تقارير بأن الطيران السعودي هاجم معقل للمتمردين الحوثيين في شمال اليمن بعد مقتل 2 من رجال الأمن السعودي في هجوم على الحدود يوم الثلاثاء. وقال مسؤولون في الحكومة السعودية أن الطيران السعودي قصف متمردين يمنيين سيطروا على منطقة حدودية داخل السعودية، وأضافوا أن القوات السعودية استعادت السيطرة عليها، وذكروا أن 40 متمردا على الأقل قتلوا في الهجوم. وفيما لم يصدر تأكيد رسمي فوري من السعودية أو اليمن على الغارات، قال الحوثيون في موقعهم على شبكة الإنترنت أن طائرات سعودية قصفت 4 مواقع بقنابل فسفورية. أعلنت الأمم المتحدة أنها ستبدأ إجلاء مئات من موظفيها الأجانب في أفغانستان بشكل مؤقت بعد هجوم لمقاتلي طالبان قتل فيه 5 من موظفيها في العاصمة كابول الشهر الماضي. المتحدث باسم الأمم المتحدة علي مصديق قال أن نحو 600 من موظفي المنظمة الدولية البالغ عددهم قرابة 1,100 في أفغانستان سينقلون إلى أماكن أكثر أمنا داخل أفغانستان، وأشار إلى أن بعضا منهم سيسحبون من البلاد بشكل كامل مؤقتا، وأضاف أنه لم يتحدد بعد التوزيع النهائي. من جهته أوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان كاي أيدا أن عمليات الإجلاء التي تقوم بها لن تعطل عملياتها في البلاد، وطالب بتغيير المشهد السياسي في البلاد، وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة كابول:
We can't afford any longer a situation.
لا يمكننا بعد الآن تحمل أي وضع يستمر فيه أمراء الحرب وسماسرة السلطة بألاعيبهم الخاصة هناك. ويتوجب علينا أن نتوفر هنا على مشهد سياسي يتمكن من توجيه البلاد في الاتجاه نفسه، وهو اتجاه يتمثل في إحداث إصلاحات كبيرة.
قالت السلطات الباكستانية أنها ألقت القبض على 3 إيرانيين للاشتباه بتورطهم في الإعداد لهجوم انتحاري استهدف حرس الثورة الإيراني الشهر الماضي. وسائل إعلام باكستانية أوضحت أن عملية الاعتقال تمت أثناء مداهمة في منطقة تربات جنوب غرب إقليم بلوشستان الباكستاني، وأن تحقيقات تجرى معهم في موقع غير معلن. وكان طهران اتهمت جماعة جند الله المسلحة التي تتخذ من باكستان مقرا لها بتنفيذ الهجوم. وطالب وزير الداخلية الإيراني خلال زيارته إلى إسلام أباد مؤخرا بتسليم زعيم الجماعة إلى السلطات الإيرانية. أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لن يقبل الترشح لولاية رئاسية ثانية. وقال عضو في اللجنة التنفيذية أن عباس أعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود إثر رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بمرجعية واضحة ومحددة للسلام ووقف الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية على حد تعبيره. وأضاف العضو أن عباس طلب من ممثلي الفصائل أن تجتمع فيما بينها وأن تبدأ في اختيار مرشح للرئاسة يحظى بقبول من الشارع الفلسطيني. وعلم في هذا الصدد أن الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أجريا اتصالات هاتفية مع الرئيس عباس وحاول إقناعه. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتعرف معا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أبرز محاوره اليوم موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأجيل إقرار قانون الانتخابات، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. وزارة الثقافة تتسلم 88 قطعة أثرية مسروقة، اختتام دورة تدريبية في عمان لتوثيق الموجودات المتحفية والمخطوطات العراقية. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن طرائف الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي، وذلك عبر برنامج أيام الخير. كما سيلتقيكم الزميل ديار بامرني عبر برنامج حقوق الإنسان في العراق لتسليط الضوء على ملف اللاجئين العراقيين في الدول الغربية. ومن برامجنا الإسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشبيبة العراقية في أوروبا حول موضوع التصميم الطباعي وتصاميم المواقع الإلكترونية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد والصحف الكردية وقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عربية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق وتطورات قانون الانتخابات، ونتعرف على آليات مكافحة الفساد. كما سنتابع سلسلة نشاطات وندوات شهدتها العاصمة بغداد منها الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة لأعمال المؤتمر الثاني لوزارة التخطيط العراقية التي بدأت في أربيل، وأيضا هناك متابعة لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد اللوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
سلام الله عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. مفوضية الانتخابات أمام التأجيل من عدمه. ملفات متعددة تواجه لاريجاني والبعض يستثقل الزيارة. والانتخابات التمهيدية هل تنجح في ترميم جسور الثقة مع المواطن؟ أعلن رئيس اللجنة القانونية النائب بهاء الأعرج الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات، ونقلت فرانس بريس عنه أنه سيتم التصويت مجلس النواب عليه يوم السبت المقبل. وكانت اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب عقدت اجتماعا مشتركا حاسما مع هيئة رئاسة المجلس في إطار ما وصف بالفرصة الأخيرة للخروج بحل توافقي بشأن قانون الانتخابات المثير للجدل. ويدعو المقترح الجديد الذي قدمته اللجنة القانونية إلى إجراء الانتخابات في محافظة كركوك استنادا إلى السجلات الانتخابية التي تم إعدادها هذا العام، على أن تشكل لجنة بعد الانتخابات للتدقيق في السجلات الانتخابية. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد نقل من مجلس النواب تفاصيل المقترح وتوقعات التصويت عليه في جلسة السبت.
شهد الخميس اجتماعات مكثفة بين قادة الكتل النيابية وبين رئاسة مجلس النواب، وحتى شهدت قصر المؤتمر زيارة للسفير الأمريكي كريستوفر هيل وبعثة الأمم المتحدة يونامي وحتى رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الاجتماعات استغرقت عدة ساعات، توصلت بعدها اللجنة القانونية إلى اتفاق مبدئي لحل الخلاف والنزاع حول قانون الانتخابات لا سيما في محافظة كركوك. المقترح جاء لتيسير الانتخابات لتشمل كافة محافظات العراق بما فيها كركوك، ومن ثم يعتمد سجل الناخبين لعام 2009 لمحافظة كركوك. بعدها تشكل لجنة لغرض دراسة نتائج الانتخابات لهذه المحافظة، فإذا تجاوزت نسب التزوير أكثر من 15% تعاد دراسة نتائج الانتخابات. الأمر الجديد في هذا المقترح كان إعطاء مقعدين تعويضيين من المقاعد الوطنية لجميع العراق، أحدهما يمنح للتركمان والآخر يمنح للعرب في محافظة كركوك. هذا المقترح لاقى قبولا تقريبا من قبل الكتل السياسية، إلا أن التحالف الكردستاني أرجع هذا الأمر لكي يتابع المسألة مع قياداته السياسية العليا، وعليه حدد مجلس النواب أن يكون يوم السبت هو موعدا للتصويت على هذا القانون.
نعم، كان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قد أعلن أن الوقت يكاد ينتهي بنهاية يوم الخميس لاستعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها 19 من كانون الثاني. بهذا التأجيل الجديد، هل تعتقد أن المفوضية ستستمر بإمكانية تنفيذ الوعود؟
نعم، النواب أكدوا أن الاختلاف في يوم أو الفروقات في يوم أو يومين لن يضر المفوضية بشيء ولن يؤثر على إجراء الانتخابات وموعد إجراء الانتخابات، وبالتالي فإن لديها فسحة من الزمن. ذكر النواب أنها فسحة احتياطية وضعتها المفوضية لها كي تستطيع إجراء الانتخابات فيما لو حسم موضوع القانون يوم السبت القادم. هكذا جرى الاتفاق، ونعتقد أن هنالك توافقا مبدئيا حول أصل هذا المقترح.
كان هذا ليث أحمد مراسل الإذاعة من مجلس النواب. في هذه الأثناء كررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها على أنها وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق والمصادقة على قانون الانتخابات فإنها سوف لن تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16 من كانون الثاني المقبل. رئيس المفوضية فرج الحيدري قال في اتصال مع إذاعة العراق الحر إن المفوضية على مفترق طرق، وعن استعداداتها للتعامل مع فرص توصل الكتل إلى اتفاق قال الحيدري:
إذا أقر القانون بمعنى أن هناك بعض المحطات اللي كنا واقفين بها تبدأ بالعمل، ضمن هذه أنه فتح أبواب المرشحين لتسجيل أسمائهم، نفتح أيضا مرة أخرى مرحلة تشكيل ائتلافات تعطي فرصة إلى الآخرين، نوعز إلى الشركات المعنية بالبدء بعملية التحضير لطباعة السجل من ناحية وطباعة أيضا ورقة الاقتراع، نعلن أيضا نعطي موقف للإخوان بمتى نجري عملية القرعة وإعطاء الأسئلة الأرقام بالكيانات السياسية، تبدأ الحملة الإعلامية. يعني استمر وكأنه الأمور تسير وفق الجداول الزمني اللي هو بعد.
في حين قد تطلب المفوضية في حال فشل المجلس مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق، قد تطلب تمديدا من رئاسة البرلمان لموعد الانتخابات.
تعكس من ذلك معناته أنه نقف وننتظر إذا مجلس النواب خلال أسبوع أو 10 أيام وصل إلى قرار مشترك وهذا القانون، عند ذلك سنقول ما هي المدة التي نحتاجها بعد 16/1 لإجراء الانتخابات.
تأخر مجلس النواب في التوصل إلى إقرار صيغة متفق عليها بشأن قانون الانتخابات حرض المواطن الذي تحاصره صعوبات حياتية على انتقاد ممثليه في البرلمان، كما عبر هذا المواطن.
كما عودنا مجلس النواب أنه ما يستطيع يحل أي أزمة، ما يستطيع يضع حلول لنفسه هو. إذن أنا من ما أستحي من أقول أنه مجلس النواب العراقي مجلس فاشل. يا ريت تخلص هذه الفترة الزمنية ونستطيع إحنا العراقيين أن ننتخب غيرهم. إذا هم ما يقدرون، أي مشكلة عراقية ما وضعوا لها حل، من مشكلة كركوك، من مشكلة الدستور، من مشكلة النفط.
وفي إشارة للدفع باتجاه توصل قيادات الكتل البرلمانية إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، شارك ممثل بعثة الأمم المتحدة إد ميلكرت والسفير الأمريكي كريستوفر هيل في اجتماعات اللجنة القانونية بمجلس النواب وممثلين عن الكتل البرلمانية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن كركوك. وأعلن النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية إن تطورات إيجابية طرأت حول الانتخابات في كركوك إثر تقارب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتها تلك. وريثما تنجلي الأمور عن موعد نهائي للانتخابات، يعيد رئيس المفوضية فرج الحيدري إلى الأذهان الدور الكبير الذي تطلع به المفوضية وتأثير التجاذبات السياسية على عمل كل مؤسسات الدولة العراقية وبضمنها مفوضية الانتخابات.
أنا أعتقد الانسجالات السياسية والخلافات السياسية تؤثر ليس فقط على المفوضية، على كل مؤسسات دولة العراقية. لكن ما أتحدث عنه طبعا لأنه إحنا ملزمين بجدول زمني. اثنين، مهمة المفوضية مهمة كبيرة تختلف عن أي مؤسسات الدولة، سواء تأخرت في إجراء معين أن تتأخر ليست هناك إشكالية. أما المفوضية يعني مصير العملية السياسية والعملية الديمقراطية بيد المفوضية، وبالتالي مصير الشعب العراقي. لذلك احنا نعتبر عملنا مقدس ومهم، وعلينا واجب ان ننفذ هذه المهمة بكل شفافية وكل حيادية، شريطة ان تتوفر لنا كل المستلزمات لتحقيق هذا النجاح، لان الانتخابات هي ليست فقط من عمل المفوضية.
ما زلتم مستمعينا ومحاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. انتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الذي يزور بغداد، انتقد بعض الدول على ما أسماه دعمها الإرهاب وتوجيه ضربات إلى العراق بحجة محاربة الأمريكيين والإرهاب. لاريجاني الذي بدأ زيارة لمدة 4 أيام الأربعاء سيجري محادثات خلالها مع المسؤولين العراقيين لتعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى طرح ملفات أخرى كالمياه والحقول النفطية المشتركة وحقول الألغام. رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أوجز خلال مؤتمر صحفي مشترك بعضا من القضايا التي سيجري التباحث بشأنها مع ضيفه لاريجاني.
ملفات متعددة ومنها مشكلة المياه، مشكلة المفقودين، مشكلة المشاكل الإنسانية المتعلقة بآثار الحرب العراقية الإيرانية السابقة إلى آخر ذلك، أيضا المشاكل المتعلقة بالملاحة. كل هذه المسائل قد أثيرت. من الجوانب الإيجابية التي حصلت، يعني حسب ما نطلع على الأنباء، أنه هنا شكلت لجنة عراقية إيرانية في مسألة المياه، وهذه مسألة إيجابية لم تكن موجودة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني موقف بلاده من تأييدها لما أسماه بالتحولات الديمقراطية في العراق، مشيرا إلى أن البرلمان العراقي يحظى بدعم واسع من الشعب العراقي لأنه منتخب، وإيران تدعم العملية الديمقراطية بشكل جدي وقوي بحسب قوله.
ماز بروسي ديمقراسي در عراق از ابتداي تغييرات در عراق دفاع كرديم حمايت كرديم.
نحن منذ البدء دافعنا عن الديمقراطية في العراق والعملية الديمقراطية في العراق، رغم أن بعض البلدان في المنطقة كانت تنظر إلى التطورات العراقية بمنظارها الخاص، ولكن طبعا الظروف اليوم تغيرت.
لكن نوابا في مجلس النواب اعترضوا على زيارة لاريجاني، منتقدين مواقف إيران من عدة قضايا بحسب النائب أسامة النجيفي خلال تصريحات له بهذا الشأن.
أن إيران دولة اتبعت سياسات متعسفة تجاه العراق، أرسلت السلاح إلى العراق ودربت الميليشيات وقطعت المياه وتجاوزت على الثروة النفطية، وظهر منها مبررات كثيرة لإثارة الفتنة الطائفية في العراق، فرئيس البرلمان الإيراني غير مرحب به في بغداد ونرفض هذه الزيارة.
في حين يعتقد المحلل السياسي عبد المنعم الأعسم أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني تقع ضمن العلاقات الطبيعية بين الدول، وأن اعتراض بعض النواب العراقيين هي ردود فعل كيدية وقد تقع ضمن ما يصنف بالدواعي الانتخابية بحسب الأعسم.
زيارة لاريجاني الحقيقة مقبولة من الناحية الدبلوماسية، من ناحية تقاليد العلاقات بين الدول، أما الاعتراض عليها من قبل هذه الجهة أو تلك فهي اعتراضات في الحقيقة ذات طابع فئوي وسياسي، ومحاولات تسييس مثل هذه الزيارات يعني إطفاء طابع أكثر مما تحتمله لكي يعني يساء إلى العلاقات بين البلدين. صحيح هناك قوى تعترض على هذه الزيارة وأنها تدعو إلى مقاطعة رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد لاريجاني، ولكنها يعني كانت ردود فعل ذات طبيعة كيدية أو سياسية ضيقة، أو أنها من باب ما يسمى بالعراق الآن هو الدواعي الانتخابية.
سيداتي سادتي، تلجأ بعض الأحزاب في أوروبا والولايات المتحدة إلى إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين لانتخابات المناصب العامة، وبذا يكون الفائزون هم الذين يمثلون الحزب في الانتخابات العامة. التيار الصدري بادر الشهر الماضي بتنظيم انتخابات أولية لتسمية مرشحيه للمشاركة في انتخابات التشريعية المقبلة، أعقبه في التجربة المجلس الإسلامي الأعلى. سجلت التجربتان بروز أسماء وكفاءات اعتبرها البعض محاولة لكسب رضا الناخب بتغير وجوه المرشحين وتجديد جسور الثقة مع المواطن الذي يشعر بالخيبة من أداء البرلمان طيلة السنوات الماضية. النائب نصير العيساوي من التيار الصدري تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم عن تجربة الانتخابات الأولية قائلا:
فتح الفرصة للكفاءات الوطنية بأن تأخذ دورها الحقيقي ولا تحرم من الفرصة التي تتمناها وترغب بها في ظل العمل الحزبي والتوجهات الفئوية التي تركزت في الفترات الأخيرة. أنا أعتقد واضح أنه هناك ربط بين الموضوعين، وهو تشجيع للمواطن العراقي على أن يتوجه العملية الانتخابية باعتبارها الطريق السلمي الوحيد الذي من شأنه أن يحدث عملية التغيير الإيجابية التي يتمناها كل مواطن.
فيما عد المحلل السياسي هاشم الحبوبي خطوة إجراء الانتخابات التمهيدية ذكية، وهي محاولة لرأب الصدع واستمالة الناخب نحو المشاركة في الانتخابات.
أثبتت التجربة على أن مجلس النواب الحالي يفتقر إلى الكفاءات، ووجدنا ذلك جليا في القوانين ومشاريع القوانين المقدمة، إضافة إلى شكل النقاشات. وجدنا على أن هنالك عناصر كثيرة في المجلس غائبة حتى عن أجواء مجلس النواب، وبالتالي مثل هكذا خطوات ستعزز اتجاه في أن يأتي أشخاص ذو كفاءة ومقدرة. واحد، اثنين، هذا في الجانب الديمقراطي عظيم جدا، وهو أنه سيفتح أبواب مجلس النواب أمام كل جماهير الشعب. هذه محاولة ناجحة وجيدة لحث المواطن على الإسهام في الانتخاب بعد أن بينت الاستطلاعات على أن هناك عزوف. عندما تشترك في تقديم نائب إلى البرلمان بالتأكيد سيدفع كذلك إلى أن تذهب إلى مراكز الاقتراع للتصويت.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.